أعزائنا الأفاضل، في وقت سابق من البرنامج كانت مشاركة للأستاذة ريهام أحمد الباحثة والتربوية من مصر، أجرت معها زميلتنا أمينة سليماني هذا اللقاء حول غيرة الأطفال من بعضهم البعض.
مستمعنا الكرام حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. تفضلوا لنستمع معا إلى كلام الأستاذة ريهام أحمد الخبيرة التربوية من جمهورية مصر العربية في موضوع أهمية الانتباه إلى غيرة الأطفال، ويعني دور الأم إذا وجدت هكذا حالة بين الأبناء.
الأسرة اللي عندها أكتر من طفل، أوقات كتير جدا بيجي الطفل عندك يقول أنا ما بحبش أخويا أو أنا ما بحبش أختي، يا ريته ما اتولد. طبعا إحنا بنتخض من طريقة الكلام، وكلنا بنحاول نغير الشعور ده عن طريق إن إحنا نعمل إيه، نبتدي نرد نقول لا يا حبيبي عيب أنت مؤدب ما تقولش على أخوك كده، نقول ليه فاكر الهدايا اللي جابها لك، أو اللي هو أنا هزعل منك لو قلت لأخوك كده تاني، يلا أحضنه ولعب معاه وما تقولش على أخوك كده تاني عشان أنت مقدم. حاولنا بقى نغير الطريقة دي في التفكير أو الطريقة دي في التعامل. لازم نركز في الكلام الأول بهدوء ونفهم الأول، بدل ما نرد الردود المعتادة اللي احنا متعودين عليها، لأن المشاعر دي ممكن تزيد وتكبر لو الطفل بطل يصارحنا. أول حاجة لازم نفهم إيه سبب حدوث المشاعر دي من غير أي توجيه انتفاع أو لوم، لأن الطفل طبعا هو ما بيكرهش أخوه وهو في مرحلة غضب بس، فما ينفعش نستهون أبدا بالمشاعر دي نهائي. تمام، هنحاول برضو نفسك أعصابنا وإحنا بنتعامل مع الطفل ونهدي انفعالاتنا ونتكلم بهدوء مع الطفل وهنحسسه بالأمان والحنية. كمان هتبتدي تتكلم مع الطفل وتقول له إيه اللي خلاك تحس بكده، طيب ممكن أعرف إزاي تقدر تعبر عن غضبك بس أو تقول اللي مضايقك من غير أي مظاهر عنف إن أنت بتضرب أخوك. ولما يرد ويحصل تواصل تبتدي تقول له حقك تتضايق، معلش فعلا أنا مكنتش عارف إن الموضوع ده بيضايقك، طيب ممكن تفهمني أكتر، أو ممكن تقولي مثلا أو تقول طب تعالى كلنا نقعد مع بعض ونحاول نحل الموضوع، ويبقى في الآخر تحضن ابنك أو تحضني بنتك عشان تقدر تحس معاكي فعلا بالأمان وعدم التحيز، أو تقول له شكرا جدا إنك قلت لي وفهمتك. لما بقى بنعمل ده كله تعالى أقول لكم إيه اللي بيحصل أو إيه رد الفعل من الطفل. أول حاجة، المشاعر الغضب اللي بتكون موجودة داخل الطفل بتقل أو بتخف جدا جدا بشكل ملحوظ عند الطفل، وبالتالي بيكون عنده استعداد يسمع منك أي نصيحة، وبيكون الوقت المناسب لتعليمه الصح من الغلط. ده غير كده كمان إن ده علمه إن يكون بيعبر عن أي حاجة جواه من غير أي مظاهر عنف. وياريت لو فعلا في مشكلة حقيقية بين الإخوات إن احنا نحافظ أو نحاول نساعد في حلها، بس بنبعد خالص كل البعد عن إن احنا ننحاز لطرف من الأطراف من الإخوات، ونحرص كمان على العدل وعدم المقارنة بينهم، وده شيء مهم جدا جدا.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا معا إلى كلام الخبيرة التربوية الأستاذة ريهام أحمد من جمهورية مصر العربية في موضوع الغيرة عند الأطفال وأهمية الانتباه لها، وشكرا لحسن الاستماع.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم مع عالمكم عالم المرأة. موضوعنا هو عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. الغيرة مريرة وقد تدمر نفسية صاحبها، طبعا هذا ما تعودنا على سماعه مرارا، ولكنها عند الأطفال يمكن علاجها بطرق بسيطة، ويمكن احتواء الطفل الغيور بمساعدة الأم وبناء على أسس علمية ونفسية. فدور الأم يكون كبيرا في علاج وتقليل الغيرة بين الأبناء، وقد تكون هي السبب في وجود الغيرة بين الأبناء أيضا دون أن تشعر. ولذلك أحبتي يجب أن تتعرف إلى دورها الأم، تتعرف إلى دورها في تقليل الغيرة بين الأبناء. إذن التثقيف مهم وضروري جدا بالنسبة للوالدين وخاصة بالنسبة للأم. يقال من المهم أن يدرك الأهل إن الغيرة ليست خطأ الطفل، بل استجابة عاطفية تحتاج إلى تفهم، تحتاج إلى إرشاد، تحتاج إلى تثقيف. نعم، التعامل الهادئ والمحب وإشراك الطفل في رعاية أخيه الصغير وتعزيز ثقته بنفسه، وهي عوامل تساعد في تخفيف حدة الغيرة وتحويلها إلى علاقة محبة ومساندة بين الإخوة. كما أن العدل في المعاملة والاحتواء العاطفي الدافئ يمنحان الأطفال شعورا بالأمان ويقويان الروابط الأسرية. أجل أحبتي، إن وعي الوالدين بهذه الظاهرة يجعلهم أكثر قدوة على حماية أطفالهم، يجعلهم أكثر قدرة على حمايتهم من الآثار السلبية للغيرة وتحويلها إلى فرصة لتعزيز النضج العاطفي والتعاون داخل الأسرة. طيب أحبتي، لنذهب إلى الاستماع إلى هذه الفقرة المسجلة.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعتبر الغيرة أحد المشاعر الإنسانية الطبيعية عند الطفل، فالقليل منها تشكل له دافعا نحو التطور والمنافسة، لكن الكثير منها يفسد الحياة، ويعتبر السلوك العدواني والأنانية أثرا من الآثار الناجمة عن الغيرة عند الأطفال، وقد تصبح عادة تظهر بصورة مستمرة، وهنا تصبح مشكلة لابد من الوقوف عند أسبابها وعلاجها. ومن الآثار السلبية التي تترتب على غيرة الطفل يمكن الحديث عن ظهور مشاعر عدم السعادة بشكل عام لدى الطفل الغيور، نتيجة شعوره بأنه فقد الحب والحنان الذي كان يحظى به من والديه. وقد تتحول هذه المشاعر إلى سلوك عدواني، إما نحو الطفل الصغير الذي يعتبر منافسا له بعد أن استولى على عرشه في حضن أمه، أو موجها نحو الوالدين أو الممتلكات الشخصية بمحاولة إتلافها وتخريبها، إضافة إلى التقلب المزاجي وعدم الرضا بالهبات التي قد تقدم له من المحيطين مهما كانت غالية الثمن، كمحاولة منهم عن تعويضه بما فقده من حنان. وإن قبلها فيكون ذلك وقتيا وسرعان ما يتذكر الهبة الكبرى التي فقدها، وهي حضن الأم الدافئ التي لا يستبدلها بأي ثمن. ومن الأعراض التي قد تنجم عن الغيرة حالة التبول اللا إرادي التي لم تكن موجودة من قبل، وكأن الطفل يتمنى أن يرجع إلى المرحلة العمرية السابقة لتعتني به أمه كما تعتني بأخيه الصغير. وهذا السلوك ما هو إلا واحد من سلوكيات لفت الانتباه التي يلجأ إليها الطفل لمطالبة والديه بحقه المفقود. وفي هذه الحالة على الأم أن تبذل كل المحاولات لجعل طفلها سعيدا، وذلك عن طريق تحاشيها التأنيب والتوبيخ والعقاب الذي قد يزيد المسألة تعقيدا، حتى لو أصاب أخاه الصغير بسوء، فكل هدفنا أن نجعله يلعب معه ويساعد أمه في خدمته، بدلا من أن نعزله عنه فنربي بينهما الكره منذ الصغر.
الأسباب الغيرة إحنا نصنعها، يعني إحنا كوالدين نصنعها للأطفال. لو كل واحد منا عرف الأسباب الرئيسية، لو أنا مثلاً عندي أطفالي، خصوصاً مثلاً إذا عندي واحد بشر وعندي واحد أصغر منه، بجيب بيبي جديد تأكد حيكون في غيرة حتى قبل أن يوصل هذا الطفل، لأن اهتمامك بأنك أنت أولاً بتكون دائماً خايفة على صحتك، خايفة على أنت شو ممكن ما تعطين الولد أهمية، بالتالي الولد يحس إن في شيء جديد. لو قبل ما يصل هالطفل علمتي بس يحط إيديه على بطن الماما ويحس إن في حد جاي ضيف جديد، أعطيتيه استعداد لهذه المرحلة بوجود إنسان قد يكون من نفس جنسه يكون بالنسبة له طعمه أكبر من الجنس الآخر. أهم شيء المقارنات، لما أقارن طفل للطفل في أخوك شاطر هذا ياخذ درجات، يعني شوف انت كيف حالك، بالتالي المقارنه. ممكن اهتم الاهمال، اهتم بواحد وايد واترك واحد لانه متميز فاتركه على يعني في بعض الاطفال كانوا وايد درجاتهم عاليه، فجاه نتيجه لانه اوريدي عارف الام ان هذا الولد متميز وعارف واجباته وتهتم باللي هو اقل مستوى النتيجه اللي ضعفه، بالتالي الطفل الثاني يقول لا هي تهتم فيه، بالتالي ينزل مستوى الطفل الثاني. اذا اهتعاد الاهمال، المقارنات، ايضا العنف على بعض الاطفال. اركز دائما، بعض الامهات يركزوا لي على طفل واحد شادين عليه، انت ما تفهم، انت غبي، انت كذا، على حال الثاني لا تعال حبيبي انت تسمع الكلام تفضل. بالتالي بعد عدم الاهتمام او اهمال بعض الاطفال يؤدي الى وجود الغيره بين الاطفال.
شكرا للأخت المستمعة الكريمة هالة الأبلم، كانت معنا من الكويت مشاركة في محور عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. لدينا مشاركة من القطيف، الأخت أم حسن تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لأسرة برنامج عالم المرأة، تحياتنا لك أم حسن. تنشأ الغيرة بين الأبناء نتيجة لعدة أسباب، وأهمها أسلوب تربية الوالدين وطريقة تعاملهما مع الأبناء. فعندما يفضل الأب أو الأم أحد الأبناء لسبب ما ويظهر الاهتمام المبالغ فيه أمام إخوانه، وخاصة إذا لم يكن هناك مبرر مقنع لهذا التفضيل، فإن ذلك من شأنه أن يزرع بذرة الغيرة في نفوسهم، فتنمو وتكبر شيئا فشيئا وتتطور إلى الحسد والكره بينهم، فيقع ما لا يحمد عقباه من قطيعة الرحم والحقد، والذي قد يصل حتى إلى الأحفاد. فعلى الوالدين أن ينتبه لطريقة تعاملهما مع الأبناء، ولا يصدر منهما أو من أحدهما أي كلمة أو سلوك قد يندم عليه فيما بعد. مشكورة أختي الفاضلة أم حسن من القطيف لهذه المشاركة. الأخ عدنان بلشي من العراق لديه بصمة صوتية يبعثها لنا، نستمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أسعدت صباحا أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج عالم المرأة. طبعا أكيد تكون حزازية بين الأطفال في العائلة، نرى البعض يعني نشوفه يعني غال من أخوه الثاني، سواء يعني جبت له فد لعبة معينة أو جيب ملابس، أو حتى إذا كانت الملابس يعني تختلف لونها عن اللون الآخر للطفل الثاني، يشوف الطفل غار وصير عنده غيرة. فيجب على العائلة يعني علمون الأطفال يعني ويحدون من الغيرة بياناتهم. وأكثر العوائل يعني شوف مع الأسف يحبون الصغير، الطفل الصغير أكثر من الطفل اللي أكبر منه سنا. فهاي طبعا راح تصير حزازية بين الأطفال وبين بينهم الأطفال، يعني بيناتهم يصير شوية حزازية ويغارون واحد من الآخر. فيجب على العائلة يعني دائما كون يعلمون أطفالهم على الشيء الحلو، يعني ما يخلونهم يغارون، ويعلمونهم دائما الدور للأم لأن الأم دائما هي دائما تكون موجودة في البيت، يعني شوف الأب يروح للدارة والمقر عمله، لكن الأم هي اللي تبقى بالبيت، وهي لازم اللي تحكي وياهم، وهم اللي تعلمهم، وهم اللي يعني لازم يسمعون كلامها. فالدور الأم أساسي يكون في الأسرة، ويعني حتى الأطفال يعني ما يغارون واحد من الأخ، لازم الأم تحكي لهم وتقول لهم يعني أنتم كلكم أولادي، وما كفرق بين فلان وفلان، يعني ما كفرق بين الصغير والكبير، وسمعهم يعني كلام حلو ويطمئنون، لأن ما كنت فريق أحد في سبيل الأطفال، ما واحد يغار من الأخ بكل شيء. وتحياتي لكم، نتمنى إن شاء الله العوائل الكريمة الخير البركة، وتحياتي إلى كافة الأخوة مستمعين مستمعات إذاعة طهران قسم العربي، عدنان بلشكاظم العراق الكوت.
شكرا جزيلا للمستمع الكريم الأخ عدنان بلشكاظم من العراق. نعم أيها الأفاضل، أكيد تلعب الأم دورا محوريا في بناء علاقات متينة بين الأبناء، حيث تمثل العنصر العاطفي الأول في حياة الطفل، وأيضا تمثل المصدر الأساس للقيم والسلوكيات، ومن أبرز أدوارها تعزيز مشاعر الحب والألفة بين الأبناء، ما ينعكس إيجابيا على استقرار الأسرة وتماسكها. إذن الأم هي أكبر نموذج وأعظم نموذج في الحياة، في الحب والتسامح، وأيضا في العدالة، في تنظيم العدالة إذا صح التعبير بين الأبناء. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم مع برنامج عالم المرأة. محورنا هو عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. تحدثنا شيئا حول هذا الموضوع، واستمعنا إلى بعض مشاركاتكم أيها الأفاضل مستمعين الكرام، ولكن التفاصيل الأدق والأشمل وللإجابة على أسئلتنا نستضيف عبر الهاتف من لبنان الطبيبة النفسية الدكتورة ميادة عريبي. سيدتي السلام عليك، مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة.
حبيبتي عليكم السلام، تقبل الله أعمالكم.
حياك الله وشكرا لحضورك معنا. دكتورة ميادة، قبل أن أبدأ بكل شيء، نعرف مكانة الأم، كم هي تشغل حيزا لا تشغله في التربية في المشاعر سواها، يعني حتى يقال أصعب مهمة في الحياة هي الأمومة. اليوم نريد لسلامة أسرنا ولسلامة مجتمعنا أن نتناول موضوعا مهما، عندما يغار الأطفال من بعضهم البعض داخل الأسرة، ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل الطفل يشعر بالغيرة من أخيه أو أخته؟ وأيضا بالتسلسل سنتحدث عن دور الوالدين وعن دور الأم بالذات أيضا.
نعم صحيح، الموضوع حساس جدا. بداية، المرأة كالقرآن الكريم كلاهما أوكل إليه صنع الإنسان أو صنع الرجال، الأم مسؤولة عن هذه الصناعة وعن هذه التربية طبعا بمساندة الأب الزوج، هذا الموضوع واضح، ولكن هي العنصر العاطفي في الأسرة، ودائما الإنسان تؤثر وتغير فيه العاطفة. بما أنها الكائن العاطفي هي التي تعطي التأثير الأكبر داخل الأسرة، وهي التي تكون وكأنها النقطة الأساسية والمركزية لمزاحمة الأبناء حولها، يعني كأن الكل يريد أن يرضيها والكل يتزاحم لأجلها. وهون نحن نلتفت لأنه صح أنه هذا الموضوع الإنسان مفطور على التكامل وحب الأخذ والكمال، والطفل الصغير بحسب الفئات العمرية، يعني نحن إذا عم نحكي عن فئة عمرية مبكرة من سنة إلى 7 سنوات، 7 سنوات عندنا يكتمل النمو العقلي للطفل، فيبدأ بالتفكير والتحليل المنطقي. ما دون 7 سنوات الأم وحتى الأب مسؤولين عن صنع الذكريات للطفل، لذلك نحن بنقول أنها الطفولة التي يبنى عليها في سنين الشباب وما بعد ذلك من حياة نفسية سوية للإنسان أو لا سمح الله مضطربة. وهذا الصنع طبعا كما ذكرنا أنه الأم أيضا هي بحاجة إلى شحن عاطفي ومعاملة سوية من زوجها كي تستطيع العطاء، لأنها أيضا عنصر تلقي وليست عنصر يعني بالبداية صحيح تعطي ولكن عنصر تلقي، يعني تستوعب الكثير من العاطفة وكي تكون سوية لتعطي عاطفة سوية لأبنائها. وهذا الموضوع واضح ونحن عم نعاني منه بالعيادات الأسرية والنفسية، بحيث أنه عم تكون الأم بمكان ما متعبة لكثرة عطائها في هذا العالم التربوي. أما بالنسبة إلى أنها هي الأساس في البيت، نعم هي الأساس، ولأنها الأساس هي أمام مسؤولية كبيرة من التحدي الفكري والمعرفي. فدائما أقول لهم عندما أسأل مثلا كيف أتعامل مع أولادي مثلا بدون عمر 7 سنوات أو فوق 7 سنوات أو في المراهقة، دائما أقول اقرأوا عن هذه الفئة العمرية من ثم نتكلم. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هي عندها شمولية في القراءات التربوية وكيف تتعامل مع الفئات العمرية، لا تستطيع حينئذ أن تتعامل مع هذه المشكلة مثلا أو مع تلك المشكلة. لذلك يجب على الأم، وهذا أمر أنا أنصح به دائما، أن تقرأ عن آلية التعامل مع الفئات العمرية، عن الخلل العاطفي إذا حصل عند الولد. الولد يصدق أمه، يعني مجرد ما تقول له أنت كي جدا تبقى في قلبه إلى يوم القيامة. أنت متميز، أنت كذا، أنت مسؤول عن هذا الأمر، أنا أثق بك مثلا، أنا أحزن من تصرفك ولكنني أحبك كثيرا. هذه الأم حاملة المعرفة لا تقول لولدي أنني أنا مثلا أكرهك أو مثلا بسبب أفعالك، هي دائما تفصل بين السلوك وبين الفاعل. الموضوع صعب جدا، لأن عندما نربي ونهاجم سلوك ما أو نحاول أن يحصل عندنا مثلا مشاكل بسبب سلوك ما، أحيانا أنا أرى الأم تعبر بأنني أنا متعبة بسبب ولدي لأنه مثلا يعذبني أو كذا. هذا التعبير جدا خاطئ وجدا خطر، لأنها كما ذكرنا هي العنصر العاطفي وعنصر الحنان، هي التي تهدئ المرأة، هي الهدوء والسكن والسكينة داخل البيت أسري. طبعا لحتى ما نحملها فوق طاقتها نحن عم نقول انه بدها تكون كمان عندها معاملة متميزة من الرجل كي تستطيع ان تستمر في العطاء، لانها حساسة جدا. ايضا نعلم بان الانسان العاطفي يتأثر وهو حساس، لذلك نعم هي مسؤولة عن سلوك الولد وسلوك الابناء السوي او المضطرب لا سمح الله، لانها اذا كانت مضطربة تعطي اولادها اضطراب، واذا كانت سوية تعطيهم السلوك السوي والمتميز. وبطبيعة الحال هذا الموضوع يلزمه معرفة عن كيفية التعامل مع كل فئة عمرية على حدة، وإذا حصل حينئذ انشجار بين الأبناء تكون قادرة على إدارة حياة الأبناء فيما بينهم وفيما بينها وبينهم. يعني لأنه دائما أنا بنصح أنه مثلا إذا كان عنده انشجار على شيء ما، على شو هيدا الشجار؟ يعني مثلا ممكن على أمر أنه في مظلومية معينة، أنه دائما الأم تقول للكبير أعطي ما لديك للصغير مثلا حتى يهدأ. هذا الموضوع أنا أعود هذا الولد عن التخلي عن حقه. فهون أنا بدي التفت، يجب أن أحضر الأشياء بالتساوي، إحنا مبدأ العدالة والمساواة وكل واحد
يجب على الأم التاني. أن تراعي جانب الانحياد يعني في مشاجرات أبنائها.
نعم
حتى لا يأتي هذا التعامل إذا كانت منحازة لطفل، حتى لو كان السبب هو يعني صغره في العمر، يجب عليها أن تتعامل معهم بانحياد حتى لا تزيد من غيرة الأبناء، أليس كذلك؟
صحيح صحيح نعم صحيح، لأنه نحن نعلم ما جرى في سورة يوسف سلام الله عليه وعلى أهل البيت والأنبياء. هذا الموضوع حساس جدا. نظرة الأم نحن نقول في عالم التربية حتى لو كانوا نائمين وقبلت ولد عليها أن تقبل الآخر، لأنه
جميلة جدا.
النبي صلى الله عليه وآله يقول رحمك الله لا وسيت بينهم وليس سويت وسيت بالمواساة، لأنه أحدهم بلا ولد وترك الآخر بمحضر النبي صلى الله عليه وآله. هذا الأمر يدخل الحزن إلى قلب الولد، وكثير من حالات عزيزتي الولد الأكبر فيها معقد، الولد المتوسط أو متمرد أو معدم يعني كليا مهمش، فعندنا حالات جدا خطيرة. صغير مثلا متمرد على الكل، هذا الموضوع من سوء إدارة التربية عند الأم وحتى عند الأب بين الأبناء، لأنهم ينظرون إلى الصغير بأنه يستطيع أن يفعل كل ما يريد له يعني يحلو له. هذا الموضوع اتركه سبعا، ليس اتركه مع ترك مطلق بل مع توجيه، مع اتركه كي يطلق كل ما في داخله، اتركه مع عواطف، مع توجيه بالقصص حتى يكون توجيه غير مباشر يعني بطريقة غير مباشرة يعدل سلوكه من خلال القصص، ونحن نتأثر بالقصص والحكاية ونتأثر بها ونتغير أيضا. فلذلك نقول نعم عالم التربية هو عالم كبير جدا على الأم كما ذكرتم وعبرتم في المقدمة اللطيفة جدا أنها هي المديرة في هذا البيت، وهذه الإدارة نفسية وتربوية وعاطفية وإدارية، يعني بدها تكون عندها مقدرة وتوعية خاصة في هذا العالم كي تستطيع إدارة هذا. إذا كثير في شجار وهي جدا سوية وواعية ومثقفة تهجرهم عند هذا الأمر، يعني هجره ولا تطل، يعني تأخذ موقف من الولد الذي دائما يثير المشكلات وبالتالي تنسب، يعني طبعا مع مراقبة لأنه ممكن يأخذوا بعضهم، يعني في حلول عملية جدا وتعطي فعلا الحل أنه مرة بعد مرة بالنسبة إذا رأى الأبناء أن الأم تنسحب أو تأخذ موقف أو مثلا تعدهم مسبقا بأمور جميلة أنشطة معينة صنع حلوة مع بعض بالبيت أو بعض الأمور، يعني أنا بقول ازرع من ثم حاسب، لا تحاسب ولا تحزم قبل أن تزرع وتهيئ يعني.
طيب دكتورة ميادة إذا تسمحين لي بهذا السؤال، يعني هل من الطبيعي أن تستمر الغيرة بين الإخوة لفترة طويلة؟ وفي مثل هذه الحالة متى يجب أن تقلق الأم من هذا السلوك؟
هو الموضوع الحساس جدا أنه حتى دائما في عندي مشكلة كانت بين أم وولد مراهق، فهيدا الولد مجرد أشرت عليها أن تحمله بعض الأمور وتثق به من باب المسؤولية، مثلا أصبحت تترك معه مبلغا زهيدا من المال، يعني هي كانت تقول أنه كما أشرت عليها أنه إذا أنا انقطع من المال فهذا يبقى معك لي وكأنني أنا أثق بك أنه أنت لا تصرفه، وإذا احتجت لشيء اسألني. فبلشت هيك الأمور، بعدين مثلا بلشت تترك معه مفتاح السيارة ورقة معينة إلى آخره، تغيرت علاقتهم يعني بدنا نقول 90%. ليش؟ لأنه مجرد ما إنسان يسأ بإنسان بيحمله مسؤولية بهذا الجانب، فبيصير في تواصل إيجابي بيناتهم، هو شعر بأن الأم تثق به تحبه كذا إلى آخره، وبعد ذلك حملته مسؤولية الأخوة الباقين في بعض المسائل، مسؤولية وليس هام، يعني بدنا نلتفت نحن مرات الأهل بصيروا يحملوا هام مش مسؤولية، فبلشت تحمله بعض ما أنه أنا بوثق فيك مثلا تعطي بعض الدروس لخيك أو تسمع له أو كذا، فبالتالي تغيرت العلاقة لأنه الإنسان المسؤول عن إنسان يشعر بحب اتجاهه. واضح؟ فهي المسألة غيرت كثير مسار التربية بين الأخوة، وكما ذكرت أنه الأم مثلا بدأت تنسحب عندما يتشاجرون من الغرفة مثلا أو أنا لا أجلس بهذا الوضع أو كذا، فبالتالي بقى يوم بعد يوم صارت العائلة بشيء سوي جدا ومتميز.
نعم دكتورة ميادة،
هذا الموضوع يعني مهم أنه نحن نحمل بعض المسؤوليات من باب الثقة والحب.
ربما العاطفة تلعب دورا مهما جدا في علاج أي مشكلة نفسية. لا أعرف إذا كانت الغيرة أيضا تعتبر من المشاكل النفسية أم لا. بالنسبة لإمكان الأهل لإشعار كل طفل بأنه محبوب، بأنه متميز، دون أن يظلم الآخر. ربما هذا السؤال يراود أذهاننا، ولربما هو أحد أكثر الأسئلة شيوعا إذا يبحث الأهل عن طرق عملية للعدل العاطفي إذا صح التعبير، وتعزيز الشعور بالأمان عند جميع الأبناء. ربما يقال بأن يعني الشعور بالغيرة يأتي من عدم إحساس الأمان، يعني الطفل يشعر بأنه عندما يولد في العائلة طفل جديد ربما أمه لا يحبه كالبداية، والحب يقسم لأخيه الأصغر منه.
نحن بدنا نلتفت عزيزتي للمسألة أنه عندنا قاعدة نفسية نحن وهي سلوكية معرفية، العمل على الأفكار يغير مشاعر الإنسان والمشاعر تغير سلوك. يعني هون نحن عم نحكي أفكار مشاعر سلوك. الإنسان اللي بده يعطي عاطفة بده يكون كمان إنسان صاحب فكر ويعرف ويفكر. دائما عندما نعرف نصبر، عندما نعرف نتغير، يعني هلأ أنا أي أم بتقول أنه أنا عصبية ما بتحمل، بداية نحن بنطلب منا فحوصات مخبرية. طبعا نحن ما بنوصف دواء، نحن سلوكيين ومعرفيين نفسانيين، لكن أنا بقول لها عملي فحوصات واسألي طبيب الصحة أنه إذا أنت عندك خلال نقص فقر دم إلى آخره، لأنه هيدا بيزيد حالة العصبية. واحد اثنين، بدك تقرأ عن هيدي المعارف التربوية اللي نحن بنساعد عليها أنه تقرأها. ثلاثة، بيجي أنا ساعتها هون الموضوع بيجي أنا، نعم المشاعر هي اللي بتدير أكبر إنسان وهي الآلة في الوجود التي تحرك أكبر وأكثر العقول. لكن بنفس الوقت لا تقدر تعطي كل ذي حق حقه بال يعني العاطفة لحتى ما حدا أنه يشعر بالغيرة من الثاني. هون هي يعني بدأت تلتفت لمسألة إدارة المشاعر، أنه أنا وين هون بدي أجي أعطي عاطفة، أو مثلا أنا هون وين بحضن. هون مثلا أنا إذا قبلت واحد بدي قبل الجميع، إخبارهم دايما الإخبار، لأنه نحن عندنا تحدي عاطفي دائم. يعني حتى الكبار، حتى الزوجة تقول لزوجها أنك لا تحبني، لماذا؟ لتسمع العكس. والطفل نفس الشيء، ودائما تزاحم مع أمي ومع أبي بالعاطفة أنه أنتوا ما بتحبوني، بتحبوا خيي أكبر أكثر مثلا. هون نحن بدنا نلتفت، هو يريد إجابة مريحة لقلبه، فهون بدنا نعرف كيف نجاوب أنه لا، أقعد أنا. والجلسة دائما مهمة مع الولد، يعني قبل النوم، بعد الظهر ربع ساعة، هيدي تؤسس ليصبح شابا ويأتي ويجلس، لأنه الإنسان يأنس بمن يحب ويعود لمن يحب. والمكان الذي جلس فيه مع أمه مع أهله دون هاتف دون أي انشغالات أخرى، فهذا المكان بيترك أثار، بيصير نحن عم نعمل ملجأ لهذا الإنسان لهذا الطفل، بالتالي لا يتسرب خارجا، لأنه نحن عم نربي، وقال التواصل عم تربي، البيئة عم تربي، المدرسة عم تربي. يعني الأم مش بس هي العنصر العاطفي، كمان هي الفلتر. يعني بدنا نقول المصفات اللي تجي كل الترسبات عند هذا الولد، هي بدها تشتغل على إزالة هذه الترسبات، هو يثقل بها. فمن هون مرات كلمة واحدة تغير، يعني يمكن المعلمة تدمر طفل وتقول له أنت ما بتعرف أو ما بتحفظ أو كذا، تجي الأم بترمم، يعني هي المرممة أيضا. فلاحظ قديش دورة حساس، سبحان الله، هي رحمة من رحمات الله في هذا العالم. لذلك يعني من لا يرحم لا يرحم، أرحم ما يرحمهم الله كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هي رحمة الله في هذه الدنيا. من هون نحن بدنا نلتفت أنه نعم المسؤولية صح، دورها جميل، والجنة تحت أقدام الأمهات وليس الوالدات. وهون بدنا نلتفت، في عندي حالات والدة وليس أم، والدة أنها تعد لكن لا تعرف كيف تربي ولا كيف تدير ولا كيف تحميه من الأخطار ولا كيف تؤسس. وهذا يحتاج إلى معرفة وإلى إدارة مشاعر صحيحة بين الأبناء، وحتى مع نفسها، يعني تحب نفسها كي تستطيع أن تعطي أيضا، لأنها في بعض الأحيان تضغط نفسها إلى درجة أنها لا تستطيع أن تعطي فتصبح إنسانة عصبية، وهذا مش مطلوب أصلا.
شكرا جزيلا لك سيدتي، التفاتات جميلة ومفيدة جدا، إن شاء الله سنأخذها بعين الاعتبار. مشكورة سيدتي ضيفتي،
الله يبارك فيكم الطبيبة النفسية،
شكرا جزيلا لك. كنت معنا من لبنان عبر الدكتورة ميادة عربي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك.
إشارة خضراء، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في علاج الغيرة عند الأطفال. أولاً، استمعي لطفلك. قد يساعد الاستماع إلى مخاوف وقلقه في التغلب على مشاعر الغيرة لديه. ثانياً، تحويل المشاعر السلبية إلى إيجابية. إذا كان شقيقه أو صديقه أفضل منه في الدراسة، فعليك تشجيع طفلك على الدراسة بجد والحصول على درجة أفضل بنفسه بدلاً من الشعور بالغيرة. ثالثاً، الامتناع عن المقارنة. المقارنة تخلق شخصاً عاطفياً سلبية وتقلل من قيمة الشخص، ولذلك لا تقارني طفلك بأطفال آخرين، بما في ذلك أطفالك وأصدقائهم. رابعاً، لا تبالغي في مدح طفلك. حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي قد تولد أي نوع من الغيرة لدى طفلك. خامساً، غرس السلوك الإيجابي. حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي قد تولد أي نوع من الغيرة لدى طفلك. ينصح بتقديم وتعليم طفلك مشاعر الحب والمشاركة والاهتمام منذ صغره. شكرا لكم، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
نحييكم أيها الأفاضل. لدينا اتصال من العراق، الأخ الصديق الدائم لإذاعة طهران العربية، الأخ علي الموسوي. سلام عليكم أخي علي، حياك الله. أهلا ومرحبا.
الله يديكم العافية وصبحكم الله بالخير.
يا أهلا وسهلا.
يعني الحقيقة الموضوع يعني بنقاشات كثيرة، فيعني من ضمنها تعرفون أنه بعض الأسر تكون يعني دخلها محدود، فهنا يعني المشكلة تبدأ يعني بصورة غير مباشرة، مشكلة يعني بسبب هذا الدخل المحدود، انه يتعاملون انه يجيبون مثلا على سبيل المثال احنا كأسرة، يعني احنا شخصيا عندما كنا صغار الأبوين يشترون بس للكبير.
نعم.
ليش؟ لأنه واجهة الأسرة، وبنفس الوقت يعني يقول لك احنا لازم نطيف واجهة وقيمة وكذا، والصغير يبقى ينتظر إلى العيد الثاني أو يلبس ملابس أخوه القديمة. فطبعا هذه المشكلة يعني صارت من بعد ما نضجنا احنا كأخوان. أخي الأصغر، أنا كنت أنا الأكبر، فأخي الأصغر يعني
إذن كنت محظوظا سيد علي، كنت محظوظا
بصراحة.
نعم،
أحسنتم. هاي بسبب العمر، هاي الله سبحانه وتعالى يعني أنعم عليه. فيعني بعدين يعني واجه أبوي وأمي، قال لهم أنا ليش تجيبوا لي ملابس، ما تجيبوا لي ملابس بس تجيبوا لي العلي. فبعدين انتبهوا لهاي الحالة، فصار توزيع.
نعم.
بين العيدين، مرة أنا ومرة هو. هاي نقطة حبيت يعني أنبه بها العوائل صاحبة الدخل المحدود أنه يتبون هاي الملاحظة. وطبعا هم مجبرين، يعني الناس يعني مجبرة على هذا الشيء.
صحيح.
بسبب الدخل.
نعم.
هاي من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني أنا أتمنى يعني هذا البرنامج وبرامجكم الأخرى أنه تخلون يعني مداخلاتنا وأسئلتنا يعني أثناء اللقاء ويا الضيف أو الضيفة، حتى يعني تصحح بعض الأفكار إنه أو الآراء أو يصير نقاش بيننا وبينه أو نطرح أفكار. فإذا إحنا نكون يعني من بعد لهذه يعني الحقيقة ما نستفيد شيء، أو يعني حتى لو إحنا أفكارنا جيدة.
طيب.
بس إحنا نتمنى أنه يصير يعني تداخل بيننا وبين الضيف.
شكرا لهذا الاقتراح. نعم. شكرا لهذا الاقتراح وشكرا لمشاركتك ولالتفاتتك سيد علي الموسوي، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم. نعم كما تفضل الأخ سيد علي، هناك يعني لازم أن يكون الانتباه متساويا يعني من قبل الوالدين بالنسبة لجميع الأبناء، لكبيرهم ولصغيرهم. أحبتنا الأفاضل، دائما نقول يبقى حضن الأم الدافئ الحنون الذي لا يخذل الطفل مهما كبر، هو ملاذه الأول والأخير والذي يتعامل مع مشكلاته النفسية والاجتماعية التي تواجهه ويدعمه للتغلب على كل أشكال القلق، على الغيرة، على الخوف، على ضعف الثقة بالنفس عنده، بما يزيد من فرص النجاح ويقلل من خبرات الفشل، وينمي القدرة على التعاون الاجتماعي بينه وبين أقرانه ومحبتهم. أعزائنا الكرام، تناولنا في هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، تناولنا محور عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. نشكركم كثيرا لطيب متابعتكم ولطيب مشاركاتكم، ودائما نتمنى لكم السعادة الأسرية. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جماد الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 27 من جماد الأولى عام 450 للهجرة توفي في مدينة سامراء بشمال بغداد الفقيه والعلامة والمحدث أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي. ولد النجاشي الكوفي في عام 372 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء القرن الخامس الهجري، وكان متبحرا في علوم الحديث والأنساب، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الرجال الذي يعتبر اليوم من أبرز المصادر حول علماء وشخصيات عصره. في 27 من جماد الأولى عام 1178 للهجرة توفي المحدث والفقيه عبد الكريم بن أحمد الحلبي، وكان الحلبي من كبار أساتذة الحديث والتفسير والفقه، ورغم أنه كان ضريرا إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته لتلقي العلوم والمثابرة، ومن أبرز مؤلفات الحلبي كتاب الدعية السفر. وأخيرا وفي 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1839 للميلاد، بدأت المرحلة الثانية من معارك المقاومة الجزائرية ضد قوات الاستعمار الفرنسي بقيادة الثائر عبد القادر محي الدين الجزائري. ففي عام 1830 هاجمت القوات الفرنسية الأراضي الجزائرية لاحتلالها، إلا أن الأمير عبد القادر أعد جيشا من القوى الشعبية لمقاومة الاستعمار قوامه 50,000 مقاتل، واستمرت
استمرت المقاومة حتى 1847، لكن نظرا لشحة الأسلحة والعتاد لم يتمكن الثوار من الاستمرار في المقاومة، مما تسبب بهزيمتهم أمام القوات الفرنسية التي أسرت عبد القادر الجزائري. وبعد قرن من الزمان، أي بعد الحرب العالمية الثانية، انتفض الشعب الجزائري مرة أخرى ضد الاستعمار الفرنسي وكبد المحتلين خسائر باهظة اضطرت على أثرها فرنسا إلى القبول باستقلال الجزائر عام 1962 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:25 عصراً، ويعاد بثه أيام الأحد في الساعة 8:20 صباحا، وذلك حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
قوافي الوجد.
إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن بعزم نصيح أو بتأييد حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، مكان الخوافي نافع للقوادم، وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤما، فإن الحزم ليس بنائم. وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم. وحارب إذا لم تعط إلا ظلامة، شبى الحرب خير من قبول المظالم. وأدن على القرب المقرب نفسه، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتمي، فإنك لا تستطرد الهم بالمنى، ولا تبلغ العليا بغير المكارم. أبيات من ديوان بشار بن برد.
قصة نعل الملك. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية نعل الأحذية. والعبرة منها: إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم ما استطعت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة، العبادة التي خلقنا من أجلها، خلقنا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى. من هم أفضل الناس؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. أن أعانق العبادة، أن أحبها، أن أباشرها، أن أتفرغ لها، بمعنى أنه لا تكون من نوافل الأفعال ومن نوافل الكلام، أن لا تكون شيئا زائدا في حياتي، بل هي الأساس الذي أعيش فيه وأعيش من أجله وأعيش لله سبحانه وتعالى. ربما أخاف على أعمالي وعلى أفعالي وعلى ما أحتاج إليه في كل ضروراتي.